أيضا لو سألك عن الأرز وقال لك أريد أن أبيع كيلو من الأرز بكيلوين، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول أولا الأرز طعام، ثانيا يكال أو يوزن، يوزن، إذا لا يجوز بيعه الكيلو من الأرز بكيلوين. ثبتت الآن العلة في مسألة الطعام، يبقى الإشكال الآن لو أن هذا الطعام كان مطعوما لكنه لا يكال، لا يباع بكيل ولا بوزن، ولكن يباع بالعدد. مثال إيه؟ مثل ما يذكرون البطيخ، البطيخ مثلا لو جرى العرف أنه يباع بالأعداد، فتقول أعطني بطيخة أو بطيختين أو ثلاث، وحينئذ إذا بيع بالعدد لا يجري فيه الربا من جهة التفاضل، فيجوز أن تبيع البطيخ بالبطيخين لأنها لا توزن. لكن لو جرى العرف أن البطيخ يباع بالوزن، فيقال هذا البطيخ كل كيلو منه مثلا بريال أو ريالين، فحينئذ يجري فيه الربا، ولا يجوز أن تبيع الواحدة منه باثنتين. إذن هذا راجع إلى ماذا؟ إلى جريان العرف، فكونه بطيخا مطعوما لكنه إذا بيع بالعدد ليس بمثيل ولا بمزوم فلا ربا، لكن يجري فيه الربا من جهة التقابل، فتقول كل مطعوم يجب أن يكون يدا بيد. كذلك لو سألك السائل عن بيع صندوق من البرتقال بصندوقين، أو صندوق من التفاح بصندوقين، أو من الموز، ما الحكم؟ تقول التفاح طعام، نعم مطعوم، يكال أو يوزن؟ يوزن، إذن لا يجوز بيعه متفاضلا. لكن لو بيع التفاح بالعدد فأصبح يباع بالحبة، ما الحكم؟ لا يجب فيه الربا من جهة التفاضل، فتبيع صندوقا بصندوقين أو بثلاث لا حرج عليك في ذلك. علمنا الآن علة الأصناف الأربعة المطعومة. فسألك السائل عن الأرز وقلت له فيه الربا، فقال ما الدليل؟ يعني عرفنا أن الدليل حديث معروف من عبد الله، لكن عندنا أربعة أصناف: البر، الشعير، الملح، التمر. الأرز هذا ألحقته بماذا؟ تقول لما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر فهمت أن الأرز آخذ حكمه. لكن لم سألك عن السكر وقال لك السكر هو مطعوم، من حرمت الربا فيه؟ تقول هو كالتمر بجامع كون كل منهما من السكريات أو النشويات. ولو سألك عن الأشمار أو الليمون مثلا، لو كان الليمون يباع وزنه وهذا الليمون يطعم أو يصفح به الطعام، تقول يحرم بيع الحبة منه بالحبتين والكيلو بالكيلوين لأنه مطعوم موجود، بدليل حديث عمر بن عبد الله قال لك فأي الأصناف، فأي واحد من الأصناف يشبهه؟ يقول الليمون كالملح بجامع كون كل منهما مطعوما تستصلح به الأقوات. وقف على هذا. إذن بناء على ذلك يكون هذا الحديث جامع لمسائل الربا، سواء كانت من جهة الأثمان ومن جهة غيرها، والله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، هل رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد دفنه يشرع أم فيه مخالفة؟
أما بالنسبة للميت فالسنة أنه إذا دفن ووري في لحده وقام الإنسان، فالسنة أن يقوم الإنسان على قبره ويدعو له، أن يجعله بعض العامة من الانصراف مباشرة خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التفتيش فإنه الآن يسأل، فهو بحاجة إلى الدعاء، لا خاصة عند اللحظة التي ينتهى فيها من دفنه، لأنها لحظة لقاء الملكين وسؤال الملكين، وتكون لحظة شديدة على المؤمن لأنه يفزع فيها، فقد كان في سكرات موته وإذا به فجأة أمام الملكين بشدة منظرهما وشدة مؤونة أسئلتهما، يفاجأ فجأة وهو في قبره ولحده يحتاج إلى تثبيت، فناسب أن يدعى له بالثبات في هذه الحالة. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا في الآخرة عند سؤال الملكين، يثبت الله قلب المؤمن فيجيب عن أسئلته. في السنة أن يدعى للميت بعد الفراغ من دفنه ويسأل له الثبات، خاصة الثبات. ويقول العلماء أنه إذا ورد الدعاء مناسبا للحال فهو أفضل من الدعاء المطلق، فإن الحال حال سؤال، والدعاء بالتثبيت بالسؤال فيه مناسبة الحال أفضل من الدعاء المطلق الذي يجتهد في سؤال الثبات له. والسنة أن لا ترفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الاستغفار له والدعاء له بالثبات ولم يرفع يده صلوات الله وسلامه عليه. فتكلف رفعهما فيه اعتقاد الفضل، ولا يدل عن المسلم أن يعتقد أنه أفضل فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو زرت المقابر زيارة أو دخلت المقابر وأردت أن تدعو لأهلها لا حرج أن ترفع يديك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى البقيع ورفع يديه ودعا لأهل بقيع الغرقد واستغفر لهم. فالسنة أنك إذا زرت المقابر لا حرج أن ترفع يديك عند الزيارة، لكن إذا كان الشخص يريد أن يستغفر بعد الدفن فالسنة أن يدعى له دون تكلف رفع. والله تعالى
سابق الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، كيف يتحقق التقابض في الكميات الكبيرة؟ هل يتحقق لأخذ الإذن بالصرف من المخزن؟
التقابض شرط عند العلماء رحمة الله عليهم مستنبط من النصوص، فلا يستطيع أحد أن يتجاوز ما ورد به النص. وأما كيفية تطبيق ذلك فالإنسان إذا اتقى الله يتقي قدر استطاعته، فكل ما كان بيد الإنسان أن يفعله سواء كانت البضاعة كبيرة أو صغيرة يفعل، فإن زاد الأمر عن حده وطاقته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لكن أن يوضع للناس قيد أو يرخص للناس في مخالفة السنة فلا، لكن يقال هذا أمر راجع إلى ذمة الإنسان، فهو بين الرضا وبين الحلال، لو تأخر لحظة بين عذر فهو رضا وملعون والعياذ بالله صاحبه. ولذلك يجتهد قدر استطاعته، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فإن اتقيت الله قدر استطاعتك فقد أديت ما أمرك الله به وبرئت ذمتك وسلمت من العهدة ولا حرج عليك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الحديد بالحديد متفاضلا إذا اختلف في الصنف؟ مثلا حديد مقاس 6 ملي و 12 منه ومقاس 12 ملي طنا واحدا،
سواء اتحد يعني سخانته او لم تتحد اختلفت كما هو اقل سمكا من غيره لا بد من التماثل كالذهب. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه بالتماثل مع وجود التفاضل؟ والتمر مر معنا الحديث جيده برديئه لما بيع متفاضلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عين الربا رده رده. فبناء على ذلك لا بد من التماثل سواء اتحد سمته أو اختلف السم. وفي هذه الحالة إذا كان موزونا فلا بد أن يكون طنا بطن مثلا بمثل يدا بيد. لكن لو أن إنسانا عنده حديد من طن عنده طن حديد سمكه سخين وأراد أن يبادله بطنين من سمك خفيف أو أقل، نقول له: بع السخين بقيمة من النقد واشتري به ما دونه، أو العكس: بع الذي دون بالنقد واشتري به ما شئت من السخين، كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال: بع الرديء بع الجميل بالدراهم واشتري به ما شئت. هذا الحمد لله فيه توسعة وفي رخصة من الشرع، الله تعالى أعلم.
جزاكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، لقد حدثت أنا وزوجتي قبل 3 أعوام وبعد النزول من مزدلفة رميت جمرة العقبة وحلق ولم تقصر زوجتي جهلا منها بهذا الحكم، فماذا يجب عليها الآن وهل تعتبر مسلمة إلى الآن؟
التقصير من نسك الحج والعمرة، ولا يخرج الرجل ولا تخرج المرأة من نسك إلا بالتقصير بالنسبة للنساء وبالحلق أو التقصير بالنسبة للرجال. فإذا بقيت المرأة دون أن تقصر فإنها قصرت في سؤال العلماء ومعرفة أنشاط حجها، ولذلك تلزم بعاقبة تقصيرها وليس جهلها بعذر. وبناء على ذلك بقاؤها دون تحلل، فرض أنها أخذت عمرة مثلا ولم تتحلل وبقيت ف ثم جامعها زوجها فسدت عمرتها. وبه أفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها لا تخرج إلا بتكفيرهم، وكذلك الرجل لا يخرج إلا بحلقه وتكفيره. ثم لو لبست أو تطيبت لزمتها الفدية عن كل محذور فعلت. وبناء على ذلك تقع سفن تقصر لعمرتها الفاسدة إذا وقع جماع، وأما إذا لم يقع جماع تقصر ثم تخرج من العمرة والعمرة الصحيحة، ثم تفسدي عن كل محذور بفدية، ولو تكرر فعلها للمحذور تفسدي بفدية واحدة. الله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، مما ورد في صيغ صلاة الجنازة أنها من 4 إلى 9 تكبيرات، فماذا يقول المصلي فيما زاد على 4 تكبيرات؟
زيادة في أعداد التكبيرات من تتبع النصوص وجدها وردت في أحوال خاصة، في أحوال خاصة كما في تكبيره على شهداء أحد، لذلك شهداء أحد ما قاله جماهير العلماء من أنه صورة عين لا تطرد على العموم أقوى من معارضة ما ثبت من هدي عليه الصلاة والسلام من المداومة على الأربع. ولذلك الأفضل والأولى الاقتصار على المعذور من فعله عليه الصلاة والسلام. فإن كان الإنسان قد ترجح عنده قول من يقول بالزيادة وأراد أن يزيد، فقد ذكر العلماء أنه يدعو كلما كبر دعا، ولا حرج عليه أن يكرر دعاءه، أنهم يدعو للميت ويترحم عليه، لأنه هو الأصل فيما يقع بين التكبيرات. الله تعالى
أسابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، هل هناك حديث ورد في النهي عن وضع الرجل في اتجاه القبلة؟
أما بالنسبة لوضع الرجلين في اتجاه القبلة فليس هناك دليل على التشريع أو على المنع، ولكن إذا كان الإنسان عنده حاجة لذلك فعله، وإذا لم تكن عنده حاجة فالأكمل والأفضل. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء من الله في هذه الجهة المعظمة شرعا والمجلة شرعا التي نهي عن استقبالها ببول وغائط، إذا أجل الإنسان يضع قدمه إليها فهذا أكمل وأفضل. فلو قال قائل أن وضع الرجل ليس فيه امتهان للقبلة وهي جهة، نقول له أن إنسان نام ووضع رجليه في وجهك استكبرت ذلك، والعدد كذلك من الامتهان لك والتشقير لك، وقد عهدنا من الشرع أنه فضل هذه الجهة، ولذلك نهي عن استقبالها ببول أو غائط. ولذلك يستحب العلماء من باب الأكمل والأفضل، لكن لا يتكلف في ذلك، يعني كنا نفرض على الناس هذا لا، ما يجوز أن نفرض عليهم. أذكر ذات مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نائم وكان في رجله اتجاه القبلة، فجاءه الرجل يوقظ والرجل نائم في نومه فأيقظه من نومه لأجل أن يصرف رجله عن القبلة، يعني كأنه أمر منكر أو كبير من كبائر الذنوب، فأيقظ الرجل وأزعجه، فمن شدة غضب الرجل طرده وأبى أن ينصرف عن القبلة، فتركه حتى ينام فصرفه عن القبلة برجليه، فأخذ الرجلين وأدارها إلى جهة ثانية وهو ينام. هذا من أبلغ ما يكون من المبالغة، كأن الأمر محرم، هذا ليس بوارد، إنما يقال للناس الأفضل والأكمل لا حرج. من أن يعد الأمر كأنه واجب وكأنه محرم فهذا أمر يحتاج إلى النظر. الله سبحانه
المنزل من أناس لا يشهدون الصلاة يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا؟
بالنسبة لإجارة الدور وغيرها، إذا كان المستأجر يريد أن يستعين بها على طاعة لا يؤجر، أما إذا كان عنيف أنه لا يستعين بها على طاعة الله ويستعين بها على حدود الله فلك إثم المعونة. وقد فرق العلماء بين الذنب والإعانة على الذنب، فمن أعان على ذنب كان له حظا من تلك الإعانة على حسب الذنوب كبيرها وصغيرها. وأما كون الإنسان إذا أجر محلا لإنسان يرتكب حراما أو حدثا في موضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيواء المحدث فيه كما في المدينة، ثبت في الصحيحين عن عليه الصلاة والسلام أنه قال المدينة حرم من عين إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هكذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا نافلة ولا فريضة. وقال بعض العلماء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا يقبل الله منه طاعة واجبة ولا غير واجبة. فنسأل الله السلامة والعافية الأمر عظيم. ولذلك لا يؤوى المحدث في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أجره وهو يعلم أنه يتعاطى محرما ويعين على المحرم فهذا من إيواء المحدث. أما إذا كان لا يعلم وعلم ينصفه فإن انتصف إلا أعذر إليه فإن أمكنه أن يخرجه أخرجه. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ يقول الله تعالى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود هل هذا يدل على أن التسبيح واجب أو فرض وإن كان لا فالآية تدل على الوجوب في الظاهر فما الجواب عن ذلك؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إما بعد فهذه الآية المراد بها الصلوات وتسمى الصلاة سبحة ومن قولهم سبحة الضحى وقوله فسبح أي فصلي والمراد بذلك الصلوات الخمس فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل الغروب وهي صلاة العصر ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار كذلك في الرواية الثانية في الآية الثانية آناء الليل صلاة العشاء وأطراف النهار التي يشمل صلاة الفجر والمغرب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى كل ذلك المراد به الصلوات الخمس فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح هذه المراد بها الخمس لما كان قبل طلوع الشمس الفجر وما كان بعد غروبها المغرب والعشاء وما كان في آناء الليل المراد به العشاء ما آناء أطراف النهار المراد بها الظهر ويعتبر بهذا جامعا للخمسة شروط فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر إلى غسق الليل غسق الليل قيل منتصفه وقيل آخره فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني للزوال فيبدأ صلاة الظهر إلى غسق الليل فشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وهي الصلاة الخامسة فهذا المراد بالتسبيح الصلوات الخمس فأمر الله عز وجل بالتسبيح فيها أي بإقامتها والمحافظة عليها وليس المراد به مطلق التسبيح والعرب تسمي الشيء بجزئه فيسمون الصلاة سبحة من باب تسمية الشيء بجزئه كما تسمي مكة في المسجد الحرام فإن المسجد الحرام جزء من مكة وتسمي الكل باسم جزئي وهذا نوع من التجوز ولا حرج فيه ولا مانع منه إذا فهم من السياق وعرف السامع المراد المتكلم به وقد قصد أريد بالآية أن يحافظ على الصلوات وأما بالنسبة لما ورد من الأمر بالأذكار كقوله تعالى اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قيل المراد به ذكر الله المطلق والأمر في الآية الكريمة أمر ندب واستحباب وليس أمر حتم وإيجاب وأوامر القرآن منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح كل ذلك يختلف باختلاف السياق والسباق ودلالة النصوص الشرعية ولذلك قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا إذا حللتم يعني من الحج والعمرة فاصطادوا أي صيدوا ليس المراد فاصطادوا أي يجب عليكم الصيد وإنما المراد أي حلل لكم أن تصطادوا وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ابتغوا من فضل الله وانتشروا أمر فهل معنى ذلك أن نقول للشخص بعد أن تنتهي صلاة الجمعة قم من المسجد وانتشر يجب عليك أن تنتشر نقول لا إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان فلما حرم الله عز وجل البيعة بعد النداء إلى الجمعة جاء الأمر بالإباحة ففهمنا من ذلك أن المراد به رفع الحظر فرجع الحظر بدليل أمر حتى يتقابل النهي مع الأمر ويسقط الأمر مع النهي ويسقط الحكم الحل والإباحة والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا
أما تسبيح الله وتنزيهه فإنه من أفضل الذكر وأحب إلى الله عز وجل. والعجيب أنني كنت أتأمل بعض المواقف من التسبيح فرأيت فيها عجبا، فإنه ما قرن التسبيح بالاستغفار إلا كان من أفضل أنواع الاستغفار. فإن الله يقول للنبي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان صلى الله عليه وسلم لا يرفع ولا يسجد بعده إلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أو اللهم اغفر لي. كذلك أيضا قال الله عز وجل عن نبيه يونس بن مكة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقارن التسبيح بالاستغفار ووجدت في القيام من المجلس كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فوجدت التسبيح مقرونا بالاستغفار، حتى قال بعض العلماء فيه دليل أو تنبيه إلى أن الاستغفار طريق التسبيح طريق لرحمة العبد، وأنه لا يشاف العبد على تسبيح الله إلا رحمه الله جل وعلا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن من جمع بين هذه الكلمة وأختها ملئ له كما بين السماء والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، يعني إذا قلت الحمد لله ملأت ميزان العمل، فقط كلمة الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك. وإذا قلت سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني ما بين السماء والأرض يمتلئ لقولك سبحان الله والحمد لله. فما أغفلنا عن ذكره وما أيسرها من كلمات وأعظمها عند الله جل جلاله. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر لله عز وجل من أفضل الأعمال وأحبها، وبين أن أهله سابقون. فقال صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فتسبيح الله من أفضل الأعمال أحبها إلى الله عز وجل. ومن سبح الله نزهه وتنزيه الله عن الشرك والنقائص تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلمات وأحبها قال ما اختاره الله لملائكة قدسه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن قالها في يوم كتبت له 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ورفعت له 100 درجة ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قارن فلذلك أوجاه. فنسأل الله العظيم أن لا يجعلنا من الغافلين وأن يعمر أوقاتنا بذكره وهو رب العالمين والله تعالى أعلم.
هذا صلى الله وبارك الله فيكم. وهذا آخر يقول ذكرت حسبك الله تورع الصحابة عن الفتوى ونحن لو فعلنا مثلهم لمل السائل وغالبا ما يكون السائل من العامة الذين يمكن أن يتبجر ويمكن أن يتشاهم ويقرأ طلاب العلم، فما الجواب عن هذه الشبهة؟
هل بلغنا ما بلغ الصحابة حتى يقرأ الناس بابنا؟ على العموم هذه المواقف ينبه العلماء عليها أنها تفعل عند حصول الموجب. إذا جاءك السائل وأراد أن يسألك فأنت على أحوال، إما أن يجد من هو أعلم منك أو من هو مثلك في العلم، فإن كانت مسألته أمكن أن تبينها له وصرفك له إلى الغير فيه حرج ومشقة عليك تجيبه ويجب عليك. إذا كان صرفك إلى الغير فيه ضرر عليك، شخص جاءك مهموما مغموما محزونا عنده كرب يريد أن يسأل عن هذا الشيء حلال أو حرام، فلو قلته إذهب إلى الشيخ الفلاني تكلف الذهاب إليه وربما ضاعت مصالحه أو تضجر أو تملل مثل ما ذكرت، هذا لا يجوز صرفه بل تعطيه ويحكم عليك أن تكتم العلم. هذا ليس من الباب الذي نحن فيه. الذي كان يفعله الصحابة يكونون مجتمعين فيأتي السائل فيسأل أحدهم فيصرف إلى الثاني لأنه يعلم أنه إذا صرفه إلى الثاني أعلمه بفضل الثاني، فيقوم الثاني ويصرف إلى ثالث لأنه لما جاء يقصده كأنه غافل عن ثمان، ولذلك يصرف إلى أخيه حتى يعلم من هو أخوه فيصرح إذا لم يجد هذه المرة يجده المرة الثانية ويسأل أخاه، فهي مقصودة بمعنى أسمى ومصلحة أعلى. فإذا صرف السائل لمصالح لا حرج، أما إذا أدى صرفه إلى تضجره وإلى سآمة أو امتناعه من السؤال أو حصول ضرر عليه بتكلف الذهاب إلى عالم لو كان العالم في مدينة أخرى وأنت وحدك في المدينة ما يجوز ويحرم عليه أن تقول له اذهب إلى فلان لأن فيه مشقة وحرج عليه ولذلك يجب عليك أن تكتب في مثل هذه الحالة إن من المراد أن تكون في المسجد فيأتيك سائل تكون مسجد رجل أعلم منك فحينئذ تقول له اذهب إلى الشيخ فلان فلان شيخنا وأفضلنا وأعلمنا اذهب إلى الشيخ فلان أو تسألني وفيكم كما قال عمر رضي الله عنه يقول لأهل الكوفة أتسألني وفيكم صاحب السوادين ومن عليه يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه هكذا كان الصحابة وذلك لما قال عمر هذه الكلمة عظم عبد الله عند أهل الكوفة فقالوا أمير المؤمنين يقول في عبد الله هذه المقال يعني يصرفنا عن سؤاله إلى عبد الله يريد عبد الله شيء كبير فهذا شأن الحكماء والعقلاء والأخيار ولذلك ينبغي على أهل العلم أن يكون بينهم هذا خاصة إذا كان طالبك أو من يتعلم على يديك يحتقر غيرك فحينئذ تصرفه إلى من يحتقر حتى يعلم أنك تجله فيجله كما أجللت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.